الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق للثاني والعشرين من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر يونيو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السابع من دروس شرح كتاب الإيمان. والكلام في المرة السابقة وقف عند الكلام على تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، وأن معتقد أهل السنة هو أن الإيمان يزيد أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق للثاني والعشرين من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر يونيو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السابع من دروس شرح كتاب الإيمان. والكلام في المرة السابقة وقف عند الكلام على تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، وأن معتقد أهل السنة هو أن الإيمان يزيد وينقص سواء كان فيما يتعلق بأعمال القلوب أو أعمال الجوارح. وإن كان جملة قولهم في أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا يعني أن الطاعات هي باب زيادة الإيمان، أن الطاعات هي باب زيادة الإيمان. وإذا عرفنا ما يتعلق بأن الإيمان يزيد، إذا عرفنا ما يتعلق بأن الإيمان يزيد وينقص، كان المراد من ذلك هو التنبيه على ضرورة اعتقاد ذلك أولا، اعتقاد ذلك أولا. احنا قلنا أن أي قضية عقدية لها في دراستها وتعلمها نجني من ورائها فائدتين، إيه هما؟ أيوة بالضبط، كل قضية عقدية يجنى من ورائها ثمرتين. الثمرة الأولى الانتظام في صف أصحاب العقيدة الحق، الانتظام في صف الموحدين، الانتظام في صف الموحدين. يعني أنا دلوقتي بتعلم العقيدة الحق لأن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس يوم القيامة وينقسم الناس إلى مؤمن وكافر. المؤمنون منهم من يدخل النار بسبب شفطهم وبدعهم وضلالهم، ومنهم من يسبق إلى الجنة ويدخل الجنة بغير حساب. والفارق في هذا وذاك هو مقتضى المعتقد. فأصحاب العقيدة الحق من هم؟ وهم الذين أصحاب العقيدة الحق هم الذين إيه؟ أصحاب العقيدة الحق هم الذين يفوزون عند ربهم، هم الذين يفوزون عند ربهم بحيث أنهم نالوا رضا ربهم سبحانه وتعالى بناء على ما عندهم من معتقد. على ما عندهم من مصدر. يعني الناس يفضل بينهم يوم القيامة بناء على العقيدة التي عندهم. وأنت حرصك على أن تكون من أصحاب العقيدة الحق ليس مجرد أن تكون من المنتسب للمسلمين، لأن المسلمين منهم المنافقون ومنهم المسلمين. المنافقون في الدرك الأسفل من النار. طيب إن خرجت من المنافقين، ليس كل من خرج من المنافقين صار من المتقين، فهناك أهل الأهواء والبدع، ونحن نعلم أن الأمة تفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الفرق دي كلها الفواصل اللي بينها فواصل عقدية، فواصل عقدية. ولذلك اللي بيحدث لما الإنسان ما بيتصورش هذه المعاني بيستوي عنده العقيدة الحق والعقيدة الباطل. يعني إيه أكون صاحب بدع؟ يعني إيه أكون عندي مثلا عدم ضبط في المعتقدات؟ يعني إيه يستوي عندي مثلا تكفير اليهود أو عدمه، تكفير النصارى أو عدمه؟ يعني إيه الأمور تبقى واخدة منحة معين بحيث أنها منضبطة؟ تأخذ عدم ضبط وعدم يعني حقيقة في موقعها الشرعي بحيث أنه إيه؟ أنه بتبقى العملية سواء. وده في الحقيقة نوع من الضلال، لأنه العبيد لا يتميزون عند ربهم إلا بما حوت قلوبهم من معتقدات ابتداء، فهم؟ فيترتبوا ترتيب معينة ويصيروا في مقامات معينة بحسب العقائد، وأصحاب الفريق الواحد من العقيدة الحق تتفاوت مراتبهم في الجنة بحسب أعماله، فهم؟ يبقى دلوقتي تصنيف الناس هيكون بناء على إيه؟ على العقائد. شوف لما يجي مثلا يعني لما يجي يقولوا ان المجموع الفلاني يرشح للكليات العملية، فهم؟ ودرجات المواد التخصصية هي اللي بتعين نوع الكلية اللي يدخلها. يعني مثلا ان قالوا ان كليات العلوم ها لا يدخلها الا صاحب مجموع معين 80% مثلا يعني، وبعدين اللي يخش القسم ده من القسم ده ها التخصص ده من التخصص ده من اهل 80% بناء على الدرجات في الفيزياء او الكيمياء او كذا او مشابه، ولا المثل الاعلى. فالناس من حيث مقامهم عند الله يوم القيامه بحسب العقائد بحسب البصائر، فهم؟ ثم مراتبهم في الجنه، الجنه درجات لا يحصيها الا الله، لا يحصيها الا الله. فكل مرتبه من الدرجات يدخلها أصحاب عقائد معينة، فهم؟ أصحاب العقائد المعينة اللي عقيدتهم عالية ومفاهيمهم سوية وعلى قدر عالم الاستقامة يبقى في مرتبة معينة. المرتبة دي فيها درجات، هذه الدرجات اللي بيفاصل هذه مجموعة الدرجات دي يرتب مرتبة من مراتب الجنة يدخلها أصحاب العقائد إذا كان عندهم دنو في العقائد ومرتبة أقل. كل ما عالت عقائدهم كل ما عالت مرتبتهم. والمرتبة الواحدة فيها عدة درجات، اللي يفصل بين درجة ودرجة العمل، لأنه قد يكون قلنا مثلا إنه لكن منهم الهمام في الخير، ومنهم المتكاسل، ومنهم المسابق والمسارع في الخيرات، ومنهم المقتصد، وهم خمسة. فلا تستوي لا تستوي درجتهم وإن استوت مرتبتهم، فهم؟ وإن استوت إيه؟ مرتبتهم. فلا بد أن تعرف إن الجنة من أصل الدخول، أصل الدخول حتى في أقل مراتبها بالتناسق، أقل المراتب بالتناسب. يعني طبعا لما نقول في الدوس الأعلى وأقل منه تبقى دي أقل منها بالتناسب. لا يدخل الجنة النفس مؤمنة، لا يدخل الجنة أبدا إلا أصحاب العقيدة الحق. فمن كان في عقائدهم كفر أو شرك أو ظلم أو نفاق والعياذ بالله دول لا يدخلون الجنة أبدا، لا يدخلون الجنة أصلا. طيب فإن كانت عقائدهم سليمة، السلامة درجات، السلامة في العقيدة درجات. فمن الناس من أصابت سلامة عقيدتهم بشيء من البدع، شيء من الضلالات، شيء من التصورات البطلة، شيء من القوميات، شيء من العرف، شيء من العادات. هذا الخرم إن لم يمس الأصل، يعني إن لم يكن خرم شركي، خرم بالكفر، خرم بالظلم، ها يبقى لازال إيه؟ لازال في سلامة الإسلام، لكن العقيدة خرمت، فهم؟ وأنت عارف إن كل شيء في منه جيد وإيه ورديء، وفي كامل وناقص. فأصحاب العقيدة السليمة منهم من كملت ومنهم من نقصت، منهم من سلمت منهم من فهم. إذا بتجنيها من أول فائدة تجنيها من تعلمك العقيدة، الأخ اللي نايم ورا ده، الأخ اللي نايم ده ممكن تنام في الأوضة أو تنام جوه، نام نام في الأوضة جوه لو كنت تعبان، مش من الأدب إنك تبقى. فائدة بيجنيها العبد، أول فائدة بيجنيها العبد من تعلمه للمعتقد هو انتظامه في صف أهل السلامة العقدية، وده اللي يخليك ينبغي إنك دايما تدقق تدقق في كل جزئية معتقد، سواء كانت متعلقة بالأصل أو متعلقة بالكمال. ومن أكبر ما أصاب الأمة من عور في دينها وتلف هو فقدها لمعتقداتها، وأن الأمة غالب أهلها صار من أهل الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، إيمان بالله إجمالا، والإيمان بالرسول إجمالا، والإيمان باليوم الآخر إجمالا، حتى أن كثير من القضايا العقدية الهامة الفاصلة زي مقتضيات الولاء والبراء، وزي مقتضيات البراء من الكافرين، وزي مقتضيات عدم التشبه بأهل الكتابين وكل سبيل الجاهلية، كل مقتضيات دي سقطت أصلا من معتقد الأمة، يعني مش بس وقف الحد عند الإجمال، بل سقطت هذه الجزئيات حتى يعني نشأ فريق من المنتسبين إلى العلم يمكن أن يطعنوا في مثل هذه المعتقدات ويصفونها بأنها من جنس التشدد ومن جنس الغلو في الدين. وإحنا بنرى أن ممكن يطلع علينا بعض الناس من أي طائفة كانت باسم الدين وباسم الدعوة وباسم التعليم يقولون لنا أنه الناس سواسية، وأن المصريين نسيج واحد، وأنهم شيء واحد، وأنه لا فرق بين الصليب والهلال، ودائما محتضنين، ودائما شعب مصر شعب، إلى غير هذه القضايا، مما يشعرك من اللي بيتكلم ده أسقط أصل من أصول المعتقد، أسقطوا تماما وضيعوا تماما. حتى لو خاصمه أحد أو يعني أعلن أو يعني خدع بالحق في هذا المقام وقيل لا هذا مقتضى جاء في دعوة، هي دعوة الحق، بأنها نوع من الغلو ونوع من التشدد ونوع من يعني أشباث الفتنة، فهم؟ ده نتيجة لأن الأمة مغيبة عن عقيدتها. وممكن يهتموا، يعني احنا مثلا بنرى أن العلماء من هذا الجنس، من هذا الجنس اللي أنا ذكرته، أو الدعاء أو المعلمين من هذا الصنف اللي أسقط كثير من القضايا العقدية وزوبها، بنرى أن فريق من هذا الناس من هؤلاء من هذا الصنف ممكن جدا يحدث كثير من الجدل الطويل جدا في أي جزئية من جزئيات العملية، بحيث أنه لو سئل سؤال مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، يقول لك المس إن كان بحائل فحكمه كذا، وإن كان بغير حائل حكمه كذا، وإن كان معه شهوة حكمه كذا، وإن أراد الشهوة وجدها كان حكمه كذا، وإن أراد الشهوة لم يجدها حكمه كذا، وتحس أن العملية عملية تدقيق بقى وتفريع، وممكن يكون ده اصطناع لتفريعات ليس عليها دليل. وفي المقابل القضايا اللي القرآن بيهتز بيها هتاف، فهم؟ واللي هي تعتبر من أم الكتاب، بل ومن أم الدين، وأصله الناس الواجب واحد وما ينصحش، والفتنة الطائفية والوحدة الوطنية والنتيجة، وتحس ان الموضوع ايه اتبلع وسقط، فهم؟ فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها على فرع من الفروع، يفرعون عليه تفريعات، فهم؟ تفريعات، ويخاصمون فيها، ويقول لك هذا هو أصول المذهب الحنفي، وهذا بناء على تفريعات المذهب المالكي، فهم؟ ويشددون في ذلك. احنا نقول ماشي، اهو من طرق العلم، بغض النظر منضبط او غير منضبط، اهو من طرق العلم. يبقى اذا ما دام المسألة في سكة العلم، يبقى كلما بان الدليل وكلما ظهرت الآية والعلامة كلما كانت المسألة ايه ابين. اذا كانت تفريعاته من غير دليل بتفرع وتقسم بدعوة ايه العلم، يبقى اذا بنفس الدعوة ومن نفس المنطلق يلزم ايه يا اخوان، يلزم ان الآيات البينة
والمسائل الجسيمة العظيمة اللي دلائلها أكثر من أن تحصر سواء بالنص أو المنطوق أو الإشارة أو المفهوم البين، يبقى أولى أنها تكون من منطلق العلم والتدقيق. لكن ده لأنه زي ما قلت الأمة ممكن تخاصم نفسها وتخاصم بعضها وتعادي بعضها البعض في تفريعات ليس لها أصل، تفريعات ليس لها أصل، فهم؟ حتى إنه من كثر التفريعات دي، حمك الله، من كثر التفريعات دي أثرت في الأمة وقسمتها، حتى كان في وقت من الأوقات ذهب بأصحاب هذه التفريعات إذا سئل الشافعية، الشافعية بريء من كده، الشافعية هل يتزوج الشافعية من حنفية؟ يقولون البعض يقول لا يتزوجها، والبعض من يقول نسن بهم أي بالحنفية سنة أهل الكتاب، نسن بهم سنة أهل الكتاب، يعني يتزوجها الشافعي كما لو كانت إيه كتابية، فهم؟ واقرأ في مقدمة فقه السنة، مش كلكم عندكم فقه السنة وكتاب يسير وبسيط وكلكم موجودين، امسك في كده في الأول خالص في المقدمة واقرأ الكلام ده، اقرأ ماذا فعلت المذهبية والتفريعات اللي بلا أدلة، فهم؟ للأمة. وفي المقابل الأصول اللي هي الجدائي والصور والمنارات والعلامات اللي هي أصلا علامات الطريق اللي بها نكون وغيرنا نكون منها، أعلم تماما أن دينك صلبه المعتقد، وأن فائدة تعلم المعتقد ليس مجرد قضايا نظرية وليس مجرد قضايا كلامية، بل هي سلامة قلب بها تنتظم في صف الموحدين. وإن لم يكن إلا هذه الفائدة، يعني تعلمت عقيدة ولم أحصل منها لا سلامة قلب ولا سلامة مسلك ولا انضباط على الحق ولا الدخول في زمرة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا إن أنا أكون من عبيد الله تعالى ليرضى عنهم وليحقق مقام العبودية على الحق، لو لم يكن إلا إن أنا أنتظم في صف الموحدين وأحقق السلامة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها شرط النجاة يوم القيامة، حيث قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فأعتقد أن دي نعمة عظيمة جدا يسعى إليها ولها ويبذل دونها، يسعى إليها كل عاقل ويبذل دونها كل غال فضلا عن الرخيص. لكن أضف إلى هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن العبد بالعقائد ينتظم أولا في صف المؤمنين الموحدين، يحقق مقتضى سلامة القلب، يدخل في الفريق الناجي بسلامة المعتقد. والفائدة الثانية أنه لا صلاح للعبد في مسالكه إلا بصلاح تصوراته. اللي عايز أحوال، اللي عايز يبقى كويس، اللي عايز يبقى كويس ما يكونش بالدروشة، ما يكونش بالتسبيح، ياما من الأمور اللي ممكن الإنسان يعمل بها ويصطنعها أداء عمليا باللسان أو باليد، ومع ذلك لا تسمح في قلبه زيادة إيمان، ومع ذلك لا تصلح ما فسد في قلبه من حب الدنيا أو نفاق أو رقة في الدين أو غربة عن الارتباط بالآخرة. انت عارف ان من اعظم مقتضيات سعادة العبد ارتباطه بالآخرة، يبقى ماشي على الارض وعمال يحسب دي هتخليني يعني امام ربي ناقص، ودي هتكون سبب رضا له، ودي هتغضبه عليا، ودي هتجعلني امامه يعني في حرج شديد وفي خجل وفي معرة، ودي هتوليني عنده، ودي اجرها كبير جدا، ودي ممكن تكفر من الذنوب اللي عندي، ماشي وكأنه ايه بيرى مقامه في الايه بالاخرة. الصلة بالاخرة دي كثير منا بيفقدها. ليه؟ لأن من ران على قلوبهم مكانه يكسبه. فبص تلاقيه هو بيحب الاخرة ومؤمن بيها، يعني مؤمن ايمان مجمل ومش عنده شك ولا ريب، لكن مفيش ارتباط، مش هو ماشي في الشارع، مش هو بيبيع ويشتري، مش هو نايم مع امراته، مش هو بياكل ويشرب، مش هو رايح وجاي مرتبط بالاخره، لا ده الاخره بيفتكرها لما يلاقي واحد ميت، لما يلاقي حادثه، لما يلاقي مصاب كبير، لما يلاقي مصيبه حصلت، لما يلاقي خوف شديد بيحق بيه او كرب ممكن يلتف حوله، اشياء من هذا القبيل بتخليه يفتكر الاخرة. لكن المؤمنين من اخص خصائصهم ومن اخص علاماتهم يقينهم، ايمانهم بالغيب. لما وصف الله تعالى، اسمع الكلام بارك الله فيك افهمه، لما وصف الله تعالى المؤمنين في تقسيمه للخلق في اوائل سورة البقرة قال عز من قائل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بدأ في وصف المتقين، مين هم المتقين؟ وصف مجمل صح، أعطى شيئا من تفصيل شأنهم مما يدل على وصفهم. فقال عز من قائل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول علامة بدأ بها يؤمنون بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عنك، فهم؟ ومنه جزء كبير منه اليوم الايه؟ الآخر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبعدين وبالآخرة هم يوقنون. بدأ بها وختم بها، لأن دي من أخص الخصائص. والله يا أخوان لا يمكن أبدا ينصرف لك حال إلا إذا اتصلت بالآخرة. ده يقول لك حرام عليك تلاقي نفسك مسكت، ده يقول لك يجيبك ثواب تلاقي نفسك أقدمت، ده يقول لك دي فيها أجر تلاقي نفسك عملت، ده يقول لك خد بالك أحسن دي فيها ذنب لما الحرام تلاقي نفسك. كلنا بنصلي بالآخرة، لكن لما بتغفل عن دي تملك خائط 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 لحد ما تجيب خطة جديدة تقول يا ويلي ده انا اشوف بقى لي 5 سنين خربان، 10 سنين خربان، 15 سنين 6 سنين، اي عدد بقى من ده. لكن الارتباط بالغيب مش بيمنع الخراب تماما، مش بيحولك ملك، بس بيعمل نوع من الجبر. حتى لو خربت نص ساعة ممكن نص ساعة اللي بعدها ادفع بالتي هي احسن، فهم؟ والذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فهم؟ وكما قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الارتباط بالآخرة هو اللي بيعمل كده، الارتباط بالآخرة هو اللي بيعمل كده. إنك ماشي عمال تعد، أنا رحت درس علم والعلم من أرفع العبادات، أحسن لي من قيام سنة قيام ليل، أحسن لي من صيام عام، ليها أزيد إيمان، ممكن ينصرح بذلك قلبي، ممكن ربنا يعملني برحمة يتغمدني برحمة ويدفع عني عذاب. يعني ايه مرتبط عمال تحسبها حاجه تعمل ايه؟ زي التاجر، التاجر مرتبط بالدرهم والدينار بتبقى دماغه ايه؟ بتبقى دماغه شغال، دول ب 120 جنيه ثم 10% 12 جنيه ابيعهم ب 122 اروح جايب كمان 8 مش عارف بكام يعملوا كام. طب ما هو ممكن تتكسر وحداش يبقى ناقص كذا وماشي عمال ايه؟ هو رايح يجيب بيحسب، هو جاي بيجيب بيحسب. الذي يرتبط بالآخرة، الذي يرتبط باليوم الآخر بيعمل حسابه كده، التسبيحة والتهليلة وغض البصر والكف عن السوء، ها تذكير بالآخرة، ترك الظلم، فعل البر، ترك المنكرات، فعل الطاعات، عمال يحسب، فعمال يكرر وعمال يروح ويجي وعمال وهو مرتبط يوميا مرتبط. حتى لو حصل زلة، حتى لو حصل كثرة، حتى لو حصل غفلة كما قلت ما بتقعدش سنين، ما بتقعدش ايه سنين، لكن يقول لك ده فلان ده كان بيصلي كان وبعدين قعد سنين، ده فلان ده كان كويس، ده فلان كانت محجبة، ده فلان كانت بتصلي، ده فلان كانت مؤدبة، وبعدين ايه الغفلة والدنيا والكبر. وخد بقى من الدنيا كتير، خد من الدنيا مال، خد من الدنيا شهوة، خد من الدنيا كبر نفس، خد من الدنيا احساس بالذات، خد من الدنيا اتباع الهوى، خد من الدنيا كبر النصيب والتعلق، فلان كان فقير فالعملية وسعت فعايز يلحق، فلان كان ملوش ثمن سعلوك وبعدين خد منصب وظيفة وخد شهادة كويسة وهو ابوه مثلا غلبان او فقير، فلان كان فلان كان فلانة كانت، فيضيع الغفلة تيجي. ولو سألته عن الإيمان هتجد ايه؟ في تصديقات مجملة، مؤمنين بالله واليوم الآخر فالثمرة الثانية اللي أنا عايز بس أوصلك ليها هي انه لا ينصرح العبد الا بالمعتقد، لان المعتقد معناه استقرار المعاني العقديه في القلوب، في يوم اخر، في حساب. الميزان ده مساقين الذر، الكلمة متحاسب عليها، والغلطة متحاسب عليها، والغضب متحاسب عليها، والغفلة متحاسب عليها، والبر أيضا محسوب لك، والخير محسوب لك، والكلمة محسوبة لك، فاهم؟ فإيه ده بيعمل؟ بيصلحك. ما تبقاش مجرد لحظات تقليد للخير، لا، يبقى صلاح داخلي، صلاح داخلي بيصلح نفسك، وبينتقل معاك للصلاح الى الغير، حتى انك انت بتصلح من نفسك وتصلح غيرك، كما قال ربنا عز من قائل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. طبعا الايه بدات بالاعلى فالادنى، وان كان الترتيب اسلم انني من المسلمين، وبعدين حسن اسلامه وصلح قلبه فعمل صالحا، فلما ادمن الصلاح اثر في الاخرين، دعا اليه، فهم بقى همه بقى يتمنى ان يصلح غيره، التحى يتمنى غيره يلتحي، صلى يتمنى غيره يصلي، فهم استقام على الصدق يتمنى غيره يصدق، ترك الحرام كان بيعمل حاجه حرام واستقام على الحق والخير يتمنى ان غيره يهتدي ممن يشابهه او ممن كان يفعل مثل فعله. فثمرة تعلم العقائد تتلخص في هذين اللي هو الإفك، والثمرة في الأول في ضبط التصورات ومعرفة الحكم النظري على الوجه الشرعي في كل مسألة لله فيها حكم. أنت كذلك زي ما قلت بتنتظم في صف الموحدين، تنتظم في صف أصحاب العقائد، وفي نفس الوقت بينصلح حالك، تستقيم أمورك. لا بد أن تعرف أن سلامة المسلك فرع عن سلامة التصور. لو واحد اعتقد أن الحجر ده بينفع ويضر، وأن لو تمسح به نال بركة، من غير ما حد يقوله هتلاقيه بيجاهد ويحاول بكل طريق أنه إيه؟ أنه يتمسح به ويجاوره ويلتصق به. ولو واحد اعتقد أن ده حجر لا ينفع ولا يضر، شأنه شأن الحجارة الملقاة في الدنيا، هيمر عليه لا يلتفت اليه ولا يتعلق به وغير ذلك، فهم؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما عندهم من تصور، ما عندهم من معتقد، فهم؟ ما عندهم من معتقد. مع الجهل والغفله والتلبيس ممكن تتصرف اليك عقائد جهلا، عقائد باطله، ان الولي او القبر او ده بينفع ويضر ونفسه طاهر وبركة وبيشفع عند الله وبيرفع لربنا رب العالمين، ودول ربنا اختارهم وربنا اصطفاهم ونفسهم بركة وسكتهم يسر ومتيسرة معاهم وكثير من العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان. ده اللي بيدفعه أنه ممكن يأتي للسفر ويشد إليها الرحال وينفق من أجلها الأموال ويصبر على المعاناة في الموالد ويبيت في الطرقات وهو مكرم، ممكن يكون بني آدم مش بيته الرصيف، بالعكس ده راجل اللي عنده بيت وعنده مال وعنده، لكن هو في متصوره ان ده ايه، ان ده مجلبة للخيرات والبركة وسبب لشفاعة الولي او المقدور عند الله، تصور كده. طريق التانية تخف بالكلام ده ويحتقر الامور دي ويسخر من فاعليها، اشمعنى؟ وبرضه مؤمن، بس مؤمن حق عقيدته حق، وعرف ان هذه الامور مالها امور بسبب الجهل، وما انزل الله بها من سلطان، وما جعل الله هذه القربات، وما جعل الرضا ينال بهذه السبل، فهم؟ فيبقى واحد بيموت نفسه عشان يعملها بجهله وغفلته وسوء معتقده، والاخر بيسخر منها وينأى عنها وينهى عنها، ولو استطاع ان يمنع فاعليها لفعل. سبحان الله، تم الاثنين مسلمين او منتسبين للاسلام، او الاثنين بتصرفوا باسم الاسلام، الفرق منهم ايه؟ يعني ده مش نصراني ولا مسلم، لكن العقائد اللي جوه القلوب، العقائد بتحكم التصرفات، فاهم ولا لا؟ العقائد بتحكم تصرفات. لما يقول لك الاوضه دي ابوك مات فيها عفريت، ما تباتش فيها لوحدك. لو واحد معتقد الكلام ده عمره ما هيبات فيه، لو واحد مش معتقد يخش ينام ولا حاجه خالص، ونفس المكان ونفس الحته ونفس السرير ونفس كده، وهكذا كيف على هذا في كل الامور. فالعقائد بتحكم التصرفات لا إرادي لا إرادي. ولذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح أمة المسلمين ولإصلاح الصحابة قبل أن يبقوا صحابة لم يعالجهم بأوراد التسبيح ولم يعالجهم بأوراد التهليل والذكر، بأن يكرروا سبحان الله 7000 مرة أو يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 700 مرة أو مشابه، إنما ظل يربي فيهم إصلاح التصورات في مقابل التصورات التي كانت موجودة فيهم مما ورثوه عن الآباء والأجداد. صح، ناس كان ماءهم الخمر وكانت سلواهم الزنا ومنهم الربا وعبادتهم للأحجار والأشجار يسجدون لها ويطمعون فيها ويتقربون إليها بكل ما يستطيعون، كان تحكمهم إلى الجبت والطاغوت، فهم كانت العملية معاهم كلها باطلة على تمام البطلان، كلها كفر من شرك، مش مجرد بدع وبعض معاصي وبعض ضلات يسيرة، لا ده قمة في الباطل والعياذ بالله. لم يصلحهم بأوراد ولم يصلحهم بتسابيح ولا بتلاوات ولا بأعمال جارحية ولا بكثرة صيام وصلاة، صلاة لم تكن هي البداية، لكن أصلحهم بماذا؟ بالمعتقد. مش احنا بنسمع اخوان يقولوا لنا اكتر من مرة بنقرأ نتعلم ظل 13 عام يدعوهم للعقيدة، نصلح تصوراتهم يربطهم باليوم الآخر، يجعلهم يحسبوا كل حركة وسكنة، بقوا ماشيين يمشوا على الأرض وبقوا يحسبوا كل حاجة بالنسبة لهم في الآخرة وكأنه راح يقبضها، دي وراها حسنة وكأنه راح يقبضها، دي وراها سيئة وكأنه راح يجلد بيها، فبقت اللي بيحركوا وكأنه شايف الحسنة والسيئة. كده انت النهاردة ممكن تقول واحد اتقي الله ويكون انت محافظ على صلواته كثير الأوراد ولا يتحرك ساكن، يا أخي ده حرام وكذب، ده حرام ويغضب ربنا، ولا يتحرك ساكن ليكسب منه، دي شغلتهم يعني، من وانا في شغلتي عاملين ايه يعني، شوف لي شغلة غير هذه الردود، ردود الغافلين ولا ردود أصحاب العقائد المتنبهين المتبصرين، ردود الغافلين المغبونين الذين فسدت تصوراتهم ولم تنضبط بعد. لكن لو كان بيتعامل مع الحسنة والسيئة ويتعايش مع اليوم الآخر كأنه يرى الحسنة ويرى السيئة ويرى يعني كأنه هيقبضها، كأنه يعاقب بها، كأنه هيأخذها، لا شك أنه لا يمكن يقال هذا حرام ويبقى عليه. مش ليك أنت، أنت لما بتقول واحد حلال حرام ده مش الترك مش ليك ولا الأداء ليك، لما أنت مبلغ عن رب العالمين. إذن فمسألة زيادة الإيمان ونقصانه مسألة عقيدية، إيه الفايدة منها؟ الفايدتين فائدة تعلم ذلك أنني أنضبط في صف الموحدين أصحاب العقيدة الحق، لا أنا مرجئ ولا أنا معتزلي ولا شيعي بل أهل السنة. أهل السنة يرون من الإيمان إيه؟ تزيد وينقص، إذن دي حاجة تدل عليها الكتاب والسنة كما عرفنا في الدرس الماضي. طيب والفائدة الثانية إن أنا أعرف إن الإمام بيزيد أجاهد نفسي في زيادته، فهمت؟ ولما أجد نفسي حالي رديء أعرف إن ده ترجمة لما عندي من إيمان. الإناء ينضح بما فيه، صح ولا لا؟ الإناء ينضح بما فيه، اعلم أن قلبك لو على إيمانه لانعكس ذلك في أعمالك شئت أم أبيت. واحد يقول لي إزاي شئت أم أبيت؟ أيوة، لأن المرأة بأصغريه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، مش فا مش ثم، مفيش أداة إذا صلح، وفي اللغة يقول لما تسقط الأداة يدل على لزوم التسليم، مفيش في أي بقى احتمالات، إذا صلح سيصلح، إذا صلح ثم يصلح، إذا صلح سيصلح، أبدا مفيش لا ولا تا ولا تا ولا ما إيه، إذا صلح صلح، يدل على التلازم، يدل على التلازم. وكل إنسان فطن يعرف قيمة دينه يبحث عن نجاته عند ربه لابد يصلح من الحقيقة، يصلح من القضية أو يصلح من نفسه من موطن الإصلاح، وهو الإيه؟ القلب. طبعا القلب مش حب وخليك تحب وما تبقاش كده وخليك بتاع حب ومش ده كلام اخترعه المخترعون. إنما صلاح القلب هو انتظام القلب على المعاني العقدية التي بسط الله بيانها في الكتاب والسنة. فهم؟ صلاح القلب مش خلي قلبك يحب، خليك بتاع حب، بلاش كراهية، خليك كده شفاف، خليك كده قلبك كله سلامة، خليك قلبك كله ده إيه ده؟ أنا قلبي يكره الكفار، بسلامة قلبي، قلبي يبغض الباطل ويأنف منه، قلبي يحقد على كل كفر، لكن خليك محب ودين دين سلام ودين محبة ودين سموحة. بقت سموحة دلوقتي دلعوها. فاهم ولا لا؟ الله لما أثنى على المؤمنين جعل من أخص علاماتهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. دي الحقد بقى لربنا، بعلمنا الحقد فين السماحة وفين التعامل، فين واحدة الوطنية، وربنا بعلمنا الحقد. لا والله، الله يعلمنا الحق، قال تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، لكن اللي طلعوا لنا هم اللي ايه فهم، قاعدوا يبوظوا مش يصلحوا، قاعدوا يبوظوا في الدين، بس يطلعوا حاجات لا انزل الله بها من سلطان. ان تعلمك لدينك لتنجو هو الهدف الاساسي، اساسا انك تضع انك تنجو. احنا اخوان لما بيغيب شرع ربنا، لما بتعلو الجاهلية، لما بيعلو الباطل، بيبقى كأننا في طوفان، كأننا في محيط، فهم؟ كأننا بنغرق. ولازم كل إنسان ساعة الطوفان وساعة الغرق يعمل ايه؟ يدور على أي أشياء يتعلق بيها، صح؟ فإحنا دلوقتي مش هقولك إن إحنا عايزين نقيم الشريعة، الأول نطلع على البر، إن إحنا عايزين نحكم الأرض بالإسلام وننور الأرض بدلا من الظلام التي تتقلب فيه. طبعا ده موردات عظيمة. لا، لكن أنا وإنت وإحنا في الغرق ما جيش تقولي ده لسه في الكباب، لسه بتغرق، تقولي ده بتعمل محشي، يا سلام لو لقي طبق منه، وإنت أصلا عمال تبعكر بتغطس تحت. لو واحد قالك كده هو بيغرق هتحس إنه إيه؟ ممكن تفوت، صح ولا لا؟ لأنه أنت ما تقولش ده إنه ده غرق. غرق يعني إيه؟ يعني الحقونا، فهمش كده؟ يعني مثلا ايه، امسك في ايدي، هات ايدك كده، هذا الغرق. لكن احنا غرقانين وكل واحد عمال يبقى يفكر له في ايه، في طبق حاجه ياكلها ولا مش عارف ايه يلبسه ولا ايه، تدنس لانه مش دريانين بالايه، بالغرق اللي احنا فيه. نسال الله العافيه والسلام. لما تعلو يعلو الباطل، تنطمس ان الحق يدنو في نفوس الناس، حق ذاته عليم يعني من عند الأعلى سبحانه وتعالى، لكن في نفوس الناس يرخص، صح ولا لا؟ والغربة بتصيبه بسبب قلة الأتباع، صح؟ والناس بقت بتتعامل معاه بنظرة نظرة تدنية مش نظرة شرف. يعني بالله عليك، لو أنت في زمن، لو أنت في أرض مسلمين فكرت في الجهاد، ده الناس تبوس إيدك تقول ما شاء الله الشاب ده، لكن لو انت هنا في منطقة وفكرت في الجهاد اعتقال على طول، ما فيش ثمن، وممكن ما تلحقش تشوفك. لو انت في مثلا في الارض المسلمة وفكرت في اللحية يقول لك شاب صالح ما شاء الله، لكن اللحية هنا تبقى المعاد بتاع دي، اللحية هنا تنزيد. لو انت في الارض المسلمين وقلت احنا عايزين ندعو النصارى وعايزين ندعو اليهود وعايزين نقول كده نعلي شأن الدعوة الإسلامة، هيقولوا ما شاء الله ده شباب عنده همه انهم في تسل امره بربهم. لكن في ارض الجاهليه تعمل كده يبقى انت تنظيم، وتنظيم يبقى ايه؟ يبقى ورا الشمس، وكان نعرفه مفيش ورا الشمس، ورا الضلمه ورا الشمس. ده كله لان الامور تدور، كل دي مستقرات الواحد بيستقراها وبيشوفها بيقول ايه؟ دليل الغرب، دليل غربه الاسلام، دليل دنو الحق في نفوس الناس، حتى ان صار الحق ماله جرم. فهم؟ جرب بدل انك انت بتلاقي نفسك بتخفل تحت، ولو التحيت تقعد تاخد فيها شمال ويمين وتاكل فيها شمال ويمين، فاهم؟ ويوم عن يوم تم ايه بتبقى. ليه؟ لان الظروف اللي حواليك والامور المحيطه بيك بتحاربك. فانت حتى لو انت نفسك وبتاخد غصب عنك وممكن تكون بتعمل كده وانت مش عايز تعمل كده، بس لان مديرك في الشغل بيقعد يقولك مش منظر ده وكده مش هينفع كده، انت بتطلع مش عارف ايه كده، منظرك مش نافع وكده، فاهم؟ فكل دي مظاهر تدنيه. فالغاء الغرق يؤذي بان كل واحد ينجو. اوعى تفكر انك هتنجو على مفهوم الدعاء اللي رخصه الاسلام، او على مفهوم اهل السماحه والدين، او على مفهوم ان كلنا زي بعض وسواسيه ورحله وطنيه. ده ما يلاقيش، ده يزداد به العبد ايه غرقا. لا تبقى انت شايف كره حديد نازله وفيها سلسله تروح متعلق في الايه في السلسله، طبعا يكون مصيرك انك تنزل في الايه في القاع، فاهم؟ لكن النجاح تكون على ايه؟ على السبيل الذي رسمه الله تعالى، الذي رسمه الله تعالى، فهم؟ والله رسم سبيل النجاة مجملا فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. لا يمكن يكون في سبيل نجاة غير كده، عقيدة ومجاهدة، عقيدة ومجاهدة، وكل مدافع مع الباطل مجاهدة. انت راجل بتجاهد، وإن كان مفيش لا كر ولا فرد ولا مدان ولا عسكر ولا معك سلاح، لكن بتجاهد. بتجاهد دون ايه؟ بتجاهد دون دينك، بتجاهد دون نفسك، وبتجاهد دون عرضك. عايزين يخطفوا بنتك ويبرجوها، وعايزين يخلوا مراتك حينة، وعايزين يخلوا اختك فجرة، وعايزين يخلوا ابنك صايع، وانت عملت ايه؟ قالت لا يا بنتي لا، كده ما ينفعش، كده ينفع، وتزعق وتتخانق وتضرب وتعمل. ما دي مجاهدة، دي مجاهدة. هم عاملين يشدوا فيهم وانت ايه بتشد فيهم، هم عاملين يجيبوا من الناحيه دي وانت تجيب الناحيه دي، فالواد شرب سجاير والبنت مشيت مع واد، وبعدين بعد عملتك مشاكل عقدتك نفسيا، عملت روح وتتخانق وتضرب وتحبسها وتجيبها وتعملها وتسويها، مجاهده، فاهم؟ فهو مش الجهاد بس فقط ده طبعا ده قمته او ده اعلى صوره، لكن كل مناصرة للحق ومنافحة، كل بذل جهد في الطاعة يسمى ايه؟ مجاهدة. ولذلك قال: اصبروا وصابروا ورابطوا، وايه؟ اصبروا وصابروا ورابطوا. كل دي مقتضيات مجاهدة، صح ولا لا؟ كل دي مقتضيات صبر ومصابرة ورباط، صبر ومصابرة ورباط. اذا العبد يتعلم الحق ليثمر. يقول في الكتاب، اقرأ في الكتاب لو سمحت، وإذا كان ظاهر النصوص يدل على زيادة الإيمان ونقصه فلا داعي للخروج عن هذا الظاهر. بعد ما اتكلم على الفارق ما بين مفهوم أبو حنيفة وغيره، مفهوم المرجعة عموما وغيرهم، شرحت الكلام ده في الدرس الماضي، خاصة وأنه لا فائدة من التأويل ولا ثمرة في الخلاف، على أن الأمر الأهم من ذلك، طبعا أنا مش موافق على العبارة دي، يعني ما نقولش على ان الامر الاهم، انما على ان نقول ايه، نقول على ان ما يتفرع من ذلك، على ان ما يتفرع من ذلك ان يتعهد المؤمن ايمانه ويحاسب نفسه فيه ان كان زاد ام نقص، وان ينظر في اسباب نقصانه، وان ينظر في اسباب نقصانه، ان كان نقص فيتحاشاه ويبتعد عنها ويلتمس أسباب الزيادة والنماء وصلاح القلب، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا يفعلون ذلك، نعم كانوا يفعلون ذلك. معاذ بن جبل علم من أعلام الصحابة وعالم من علماء الصحابة. الصحابة فيهم علماء بالنسبة لهم، نقول ما كلهم علماء بالنسبة لهم، لكن بالنسبة فيما بينهم في علماء وعوام فيما هم فيهم، فهم؟ طبقتهم بالنسبة لنا احنا كلنا فوق، هم في بينهم في كبار وفي اقل، فهم؟ في صفوة وفي اقل، فهمين؟ مش كل الصحابة زي ابو بكر، صح ولا لا؟ لكن كلهم بالنسبة لنا احنا ايه؟ صحابة رضوان الله عليهم، من الحكم بهم على خير. فمعاذ بن جبل من علمائه، من علماء الصحابة، فهم؟ كان له صاحب يسمى الأسود بن هلال، كان يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، كل ما يشوفه تعال نقعد نؤمن. إذن هم كانوا يعلمون أن الإيمان ينقص ولابد من دفع النقص بالزيادة، وإن الإيمان مش لازق بغيرك، أنت جبت الإيمان لازق في ظهرك زي لازق الشمس اللي بيحطها في الظهر مش هتطلع لما أنت بالجلد، لا، ده الإيمان لازم تعرف كده إن هو يعني في ذهابه كالريح، كالريح، وفي الإتيان به كالإتيان بالوحوش الضريرة. يعني عشان تجيب حتة إيمان، عشان تجيب حتة إيمان ما تأذيش حد، عشان تجيب حتة إيمان يبقى كأنك هتصطاد أسد، فاهم؟ وعشان تروح منك كان ريح مرت، فاهم الفرق؟ فاهم الفرق ولا لا؟ يعني انت عشان تزود ايمانك ما تفكرش ان انت هتروح عامل كده الايمان زاد، او صبعك في صبعك اليمين او صبعك الشمال خمس دعكات الحمد لله الايمان زاد، لا، ما انت محتاج طاعه، الطاعه دي فيها اخلاص، فاهم؟ ما فيش فيها شوائب، خليها من الرياء، خليها من المبطلات، خليها من يشبه من نقص العمل، فهم؟ فيها مقتضى قبول عند الله سبحانه وتعالى عشان يورثك بيها نور في قلبك، لأن هو القلوب إلى الله، صح؟ ويملكها الله. أنا هصلي وأصوم وأذكر وأتفكر في خلق السماوات والأرض وأتفكر في الغيب وأبكر، كل ده عشان إيه؟ عشان ينور قلبي. كل دي أمور أنا برفعها إلى الله عز وجل عشان يأتيني من رفعها إيه؟ عطاء، فاهمين ولا لا؟ يأتيني نكتة بيضة في قلبي، فاهم؟ نكتة بيضة، اللي بيأخذ النقوط البيضة هو النص الصلاة، فاهم؟ فأنت بتصلي الصلاة أو بتصوم الصلاة أو تصدق الصدقة، ها؟ أو تذكر بالحق أو تذكر بالعظيم أو تفعل من الخير، لازم تعرف إن كأنك بتجيب أسد من غابة، يبقى لازم تكون صياد ماهر، فاهم؟ لأن الإنسان ممكن يتعاطى عبادة تسود قلبه، لما دخل معها شيء من الكبر، شيء من العجب، دخل معها صاحبها والعياذ بالله قدر من الرياء، يبقى سودت مش بياضت، صح؟ نسأل الله العافية والسلام، لكن لا، بطاعة معينة. فكان يشوف الصحابة، شوف واحد من علماء الصحابة، واحد من علماء الصحابة يقول ذلك، وغيره من الصحابة أيضا، كان ابن مسعود يجتمع بأصحابه يقول نجلس لنزداد إيمان. ومن أهم أسباب الإيمان، أسباب زيادة الإيمان ما يلي، من أهم أسباب، يعني ده موضوع مهم الحقيقة، وهو جزاه الله خيرا ان هو افرض له ذكر، بيقول من اهم اسباب زياده الايمان، اولا العلم، فان الاستزاده منه سبب في زياده اليقين والمعرفه. قال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الايمان، تعلمنا القران، ثم تعلمنا القران فزدنا ايمانا. والمقصود في هذا المقام العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته سبحانه وتعالى، والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الأخلاق والمناهج والتشريعات وسيرته في عبادته وجهاده ومعاملته، والعلم بكتاب الله وما فيه من الأخبار والأمثال والحكم والعبر والفرقان. لا بد أن تعرف الدين أصل صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الأخلاق والمناهج والتشريعات وسيرته في عبادته وجهاده ومعاملته، والعلم بكتاب الله وما فيه من الأخبار والأمثال والحكم والعبر والفرقان. لا بد أن تعرف الدين أصل عبارة عن معلومة. ما هو الدين؟ الدين الآية والحديث، صح؟ يعني الدين ليس مأكول ولا مشروب ولا ملبوس ولا خشب ولا حديد ولا ذهب ولا فضة ولا كده، هو عبارة عن إيه؟ معلومات.
انا لما اكون عايز ازود دي، يعني انا دلوقتي لو فرضنا اللي بيحصل زوجتك ولا اختك ولا امك بيكون معاها جنيه واثنين وعشرة ومية والف، جمعهم تقولك انا عايز ازود، عايز اجيب قطع الذهب، عايز اجيب سوار، عايز اجيب قرط، عايز اجيب قلادة، عايز اجيب حلق يسموه حلق عشان تزود. الدنيا لما اكون عايز اتزوج ما عندها من ذهب هتعمل ايه؟ تشتري بتاع الذهب صح؟ لو واحد عنده قطعة ارض وعايز يزود هتشتري، واحد عنده ملابس وعايز يزود اشتري ملابس، طبعا عايز يزود دينه. فاهم؟ هو الدين عبارة عن ايه؟ عبارة عن علم. الدين عبارة عن فضل. اما الدين هو علم، وكلما اراد الانسان ان يستفيد من الدين فليبدا من الاستزازه من مكونه وهو العلم. فكلما حصل العبد العلم كلما حصل في قلبه كثير من مقتضيات الدين. سواء تتعلق هذه المقتضيات او هذه المقتضيات تتعلق بشان رب العالمين في العلم به وبربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، تتعلق باليوم الآخر، تتعلق بالعبادات، تتعلق بالحلال والحرام في المعاملات. المهم كل ما حصل كل ما وقف على مقتضى الدين. يبقى البداية بالعلم، لأن العلم يجعلك ترى حقيقة الدين، ترى حقيقة الدين. المتقرب إلى ربه الذي يريد أن يرضي ربه لو لم يكن عنده المعلوم الذي من خلاله يعرف ما يرضي الله وما لا يرضيه، قد يذهب ليرضي الله عز وجل فيغضبه، يبتدع يحدث في الدين ما ليس منه، فهم؟ يقول على الله بغير علم، مع أنه قصده إيه؟ قصده إرضاء ربنا مخلص. والعلماء يقولون أن أهل البدع قد يكون فيهم كثير من الإخلاص، قد يكون، لكن فسدت فسدت أمورهم مما ما فقد من عمل من جهة العلم، من جهلوا فهم ولم يقوموا على مقتضى الشرع فضلوا من هذا الباب. إذا أول أسباب الزيادة في الدين الإيه؟ العلم، وهو القيام على مقتضى ما يرضي الرب مما لا يرضيه. طيب العلم ده معناه ايه؟ العلم ده معناه اخذ المعلوم او الوقوف على ما يصح تصنيف علم. يعني لو انك سمعت بعض الكلام الباطل المنسوب الى الدين، سمعت من يفترى على الله كذبا، سمعت من يتبع ويضل، هل هذا يسمى علم؟ لا يسمى علم، حتى وإن أنت اعتبرته أو الذي عرضه اعتبره علم. أما العلم، العلم هم كانوا دائما يعلمون إلنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. خد بالك مش فهم سلف الأمة بالكتاب والسنة، لا، اسم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا معناه ان البحث عن الكتاب والسنة ولا البحث عن فهم سلف الأمة؟ عن كتاب والسنة، بس في ظل او من طريق فهم سلف الأمة. اذا انا لو حتى عند سلف الأمة وما لقيتش كتاب وسنة ممكن اتركه، لأننا نحن بنقول كل او علمونا ايضا، كما قال شيخ مالك وعلمها مالك عنه فقال كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان الكلام ده كان عند مين؟ كان بيقولوه سلف الامه، يعني هم اللي بيقولوه سلف الامه. مما يعلمك ان مش العلم هو كلام السلف، لا، ده العلم هو الكتاب والسنه. بس ايه كتاب السنه؟ علم راقم، وعقولنا المجرده وفهومنا المجرده لا تقوى على ادراك هذا العلم الراقي، سواء ايه من خلال من فهموه فهما سليما. لكن المقصود مين او المقصود ماذا؟ كتاب السنه. احنا النهارده متناول بكثير من الاقاويل والفتاوى فهم والمواعظ التي بدل فيها الكتاب والسنه. بدل فيها الكتاب والسنه ليه؟ لان مبقاش مقاصدنا في البحث، مبقاش مقاصدنا في الدين الكتاب والسنه. احنا متعودين فممكن تلاقي راجل بدوي امي يبصم لا يكتب ولا يحصل من فنون الدنيا شيء، لكن مربع على هذه الاصول العقديه، تيجي تقول له اي حاجه يقول لك النبي قال كده عليه السلام. يعني يخاصمك باصل اصل اصيل اصل اصيل في اثبات الدين، اي حاجه تقول لك النبي قال كده، ما يعرفش يقول غير كده، وتربع على انه لا يقبل الدين الا اذا كان قاله النبي عليه الصلاه والسلام. فهمت؟ فلما تيجي تقول له اي شيء يروح هو على طول يمنع عليك الايه؟ المصلبه. المصلبه الشرعيه، النبي قال كده عليه الصلاه والسلام. في لو كان النبي قال كده طبعا من خلال مفهوم النص، من خلال دلالته، من خلال فعله صلى الله عليه وسلم، اخو اي دليل. كل ده دليل. لكن النهارده احنا ممكن جدا كل الموضوع ان خين في الشريط قال كده، خين في الخطبة قال كده، صاد مش عارف من جنبنا قال كده، فلان الفلاني في الفيديو قال كده، فلان الفلاني في الصورة قال كده، فلان الفلاني، وتاهك في غابة فلان الفلاني وفلان الفلاني في الغابة دي، تاهت ايه؟ تاهت معايير كتاب السنة. فاهم؟ وبقيت انت لما تيجي تقول الآية البينة القاطعة تخاصم في المقابل من بايه؟ بكلام فلان وكلام علان وكلام فلان وكلام فلان. فهم؟ يعني مثلا ممكن تقول يا اخوانا الله تعالى يقول كل نسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طب الآية دي خاصة بالنساء الزوجات النبي عليه السلام. فلان الفلاني يقول الحجاب خاص بنساء النبي. فلان الفلانية تقول لك ده الحجاب ده كان زمانه انتهى. فلان الفلاني يقول لك لا ده الحجاب ده هو فضيلة لكن ده هو فرض على زوجات النبي عليه السلام. طب الله يقول كل ايه؟ كل ايه لأزواجك وبناتك. طيب أزواجك وبناتك ماشي مفهوم اللي دول خاصين بي. طب ونساء المؤمنين؟ يقول لك احنا مش مؤمنين، احنا كافرين، احنا نساء المؤمنين صلى الله عليه وسلم. عندي استعداد يطلع من النص بأي حال، عندي استعداد لو يطلع من الدين المهم يطلع من النص، ما يبقاش جوه النص. هو خدع التحمل. لكن انت المفروض ان الامور دي بالنسبه لك حياه او موت، بها تكون وبغيرها. مش السلف كانوا بيقولوا؟ الحسن البصري كان دايما كان يجدو ودايما يصيح في الناس. هو كان واعظ وعالم، يعني الاثنين، كان واعظ من خير من يعلم. حتى اذا وعظ في البصره كانت البصره تفضى، البصره كانت تفضى. احد السلف في زمن من الزمن مش اذكر الان مش ذكر، ممكن ابن نجم على ما اذكر، لا مش حسن، مش ابن نجم، ممكن صعيد، يقول نزلت البصره فليس في الطرقات احد والحواليت مغلقه، فظننت ان مصابا عظيما اصابته، فقالوا لا ان الحسن يعظ. يعني ايه؟ لما كان يوعظ كانت مش تقول لي بقى ده ناس كتير ولا لا، كانت كل البصره تقفل وتروح ايه؟ ولم يكن واعظا فقط، لان لو كان واعظا فقط يبقى العمليه فيها ايه؟ كثير من الضلالات والبدع والمحدثات، لان الوعاظ بغير علم كثيرا ما يضلون. الحديث الموضوع والضعيف مفيش تمييز، لأنه مفيش علم، هو عايز يأثر في الناس، عايز يبكيهم، عايز يرغبهم. فتبقى الأدوات اللي في إيديه من غير علم أدوات إيه؟ اللي موجود، أي حاجة يلاقيها يدق بيها، ما هو الموجود. فالوعظ بغير علم يضر إلى ذلك. هو كان واعظا وكان عالم، وكان دايما يطبع في الناس يقول دينك دينك لحمك دمك، مادة الموت والحياة. مش دينك ده حاجة جمالية لما تكبر على المعاش وتردوك من منصبك وتجيس ما تلاقيش حد يسأل فيه وضعك في الجامع، لما تحصل لك مصيبة كبيرة وتفشل في التعليم وما تلاقي لكش شغلانة وبقى في الجامعة وتبين. يقول لك ده فلان ده كان ما شاء الله عليه شغل نشاط وكان شاطر في الكلية ودلوقتي تبين يعني ايه عصبته لوسة الله عافية والسلام. ولن يعودوا يعلموننا او يفهموننا ان الدين ده الشرف وان اللي انتصر على نفسه واستقام على الدين هذا هو المشرف المكرم الذي كرمه الله كرامة التقوى. لا ده بقت لنسة وبقت شغلانة الناس اللي فشلت في التعليم فشلت في شغلانتها ما نقولنش شغلانة فبقى انسحى يعني كده وبقى يمشي وبقى يوصل في سبيل الله او يروح ويجي او بتاع فاشل ما روش شغلانة. طب دي كرامة وفي الله اللي دي ايه نسأل الله العافية والسلامة. المهم بغض النظر لكن هم السلف كانوا فهمين فكان دايما يقول دينك دينك نحن كذلك هو ذا المعنى هو ذا المعنى. طيب انا النهارده لما اجي اتقرب انا زي ما قلت لك لو اردت ان اتقرب الى الله بغير علم وارد ان انا اقول على الله وبالتالي انا بد من العلم. العلم ايه هو؟ كتاب السنه. احنا بغاب الكلام فده رب يقسم بالحجاب ونساء المؤمنين يعملوا ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. والآية دي من أكبر الأدلة الموجبة للنقاب ولولا المعارضات اللي بعض الناس يعتبروها معارضات لخلى اتفقت الأمة على وجود النقاب لأنه قال يدنين عليهن. والشنقيطي له مبحث جميل في أضواء البيان يريد ترجعوه أو الناس اللي بتقرأ يعني في العلى والاستعلاء وحقيقة على في اللغة ونقشتها في أضواء البيان اسمه أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن وهو من أعظم الكتب التي تعرض للبيان بالقرآن يعني بين الآية بمثلتها بالآيات ويعرض السياق وليه القرآن استخدم هنا على وهنا فيه وهنا وإن وضع بالضبط ده يدل على إيه وده من تعظيم قدر القرآن ولغته ودلالته. فذلك وقع الخلاف في النقاب لأنه الآية دي اعتبروها مثبتة للإلزام بالعلى وقالوا شرف الوجوب مش شرف النقاب مش لغاه لأن يدنين عليهن أمر وجوبي والواجب بقي يبقى على وجوده ما لم يوصف فقالوا لا والله ده في نصوص صرفت وقع الخلاف في ذلك. فهم بغض النظر بقى عن إثبات الصرف من عدم لكن أفضل أصل الوجوب متوفر من هذه الآية قصد الوجوب يدنين عليهم يعني لما اقول لك حط على الترابيزه ملايه بتبين حط رجلي منها ولا بتبين طرف اليمين من الترابيزه بينش حاجه صح لانه ايه على سبيل الاستعلاء يدنين يعني من فوق لتحت وبالتالي لم يستثني جزءا لا وجه ولا كفين لا وجه ولا كفين. وعشان كده السلف كتير منهم لما سئل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فجمع كفيه على وجهه وأبدى العين الايه اليسرى. والبعض قال الخلخان والقرد ده سبب البعض فهم انه ده يبدو من تحت ما يسترها. وفي الكلام بتاع الشنقيطي في أضواء البيان قال جزء يعني بديع في المعنى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ولم يقل إلا ما أظهرك. وفرق بين الزينة المظهرة والزينة الظاهرة. أما الزينة المظهرة فهي ما يكشف بعد ستر فلما واحدة تطلع ايد لما واحدة تطلع رجل لما واحدة تكشف وش لما واحدة تطلع شعر يبقى اظهرت ولا ظهر اظهرت فهم. انما هي منعت تماما من اظهار واذن لديها ما يظهر بغير اذنها. ولذلك بعض السلف لما اول ما ظهر منها قال حجم الثياب ولونه. لما كل امرأة بدينة وتلبس جلباب لازم تبان بدينة صح لازم غض عنه طب لما يكون الجلباب لونه بني هيظهر ايه؟ هيظهر بني صح؟ يبقى مش ملهاش شيلة في ايه؟ لانه ده الا ما ظهر وليس الا ما اظهر. لما يجي واحد يقول الكلام ده ويقول له ادي الكتاب والسنة بفهم سلف الامة يقول لك لا بس ده يبقى كده وده مش عيبايق وده يبقى يضايقها وده يخليها يخنقها وده يعذبها وده يعقدها وده يخليها تنتحر وده عارض الكتاب والسنة. خد بالك ان الكلام ده بيحصل معاك في احكام الربا. يقول الربا حرام يقول لك الاقتصاد والبنك التأميني والضواجب الضمان والمعاملات البنكية والاستيراد والتصدير ولازم البنوك والبنوك لازم ولازم منها وهي اللازم وتلزم منها وبالتالي احكام الربا راح. انت بتضحك لكن هو امره يبكي مش يضحك. ولذلك نشأ جيال احنا عندنا دلوقتي ابويا وابوك نشأوا على جيل نشأوا على جيل متبدل. اللحية دي سنة يا ابني والحجاب ما هم كلابسة الصرحة ها وستي محتشمة ها طول امرأة محترمة فاهم. والبنوك والربا ده اقتصاد والاختلاط وفي ايه يعني ناكلها وكده وكده. لذلك ابوك دايما كل ما تقول له ده حرام يا ابو الصور حرام يا ابو الصور احنا نعبدها. الاغاني يا ابويا يقول لك ايه الاغاني طب ما الفرح وبعدين ده حاجه طرب ده حاجه واحنا قاعدين جنبها نغني ونرقص ده حاجه كده بسيطه يعني. يقول السجاير حرام يا ابو يقول لك السجاير ايه حرام ايه ان كانت حرام بنحرقها يعني. يقول له طب الاخت مش لابسه الحجاب وبتاع يقول لك انا مربيهم احسن تربيه واختك راجل وده ضاع الدين مع الجيل ده. ولذلك لما بنطلع ونقول بقى كتاب والسنه وبتاع ربنا مبتلينا بجمره بتقاوح في نفس اليوم ونفس السنه ونفس الزمن ولهم شرايط ولهم كتب ولهم اسطوانات ولهم فيديو بيطلع كل الكلام اللي انت بتصرخ به تناصر به الحق تحيي به الدين تعمق به ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم يروح ايه؟ يحط عليه مبيد يفكوه. وساعة ما تيجي تتكلم يقول لك ما الشيخ فلان قال ما فيهاش حاجه والشيخ علان قال ما فيش فيها مشكله والشيخ علان قال زي الفل كويس والشيخ علان قال ما انا بقول وانا ببكي انا بقول وانا بعتصر الما لكن المهم انت هتنجو ولا مش هتنجو. هو القضيه لما يجي واحد يقول لي انت هدفك ايه بدعوتك؟ اقام شرع ربنا وتعبيد وتقول اقام الدين وتقول حكم شرع الله. قول لي ده امل انا ما اعرفش احلم بيه حتى الحلم ما اعرفش احلمه. انا امرت دعوتي ان انا في المحيط اللي اعمق من المحيط الهندي نضرب بس على الشط نخرج نعرف بس نلحق ايه نخرج على الشط بدل انا وكم واحد ان قدرت مع كم واحد اشد ايديهم. هو ده املي دلوقتي ولو لقيت فريق على الشط لو بقت الامه او بعد مني جاء دعاء ولو بعد مئات السنين او عشرات او اقل او اكثر حسب علم الله وجد الناس على الشط يطالبوا الناس اللي على الشط ان هم ايه ان هم يعملوا ما يلزمهم بقى ما هم مش غرقه خلاص انت بقيت على الشط وبقيت واقف ماسك طولك غير لما تكون بترفس في الميه وعمال تبلع وشويه هتروح. لو يمكن ابدا واحد يقول لك يا اخي فين شرع ربنا يا اخي جاهز لسبيل الله يا اخي غير نظام الحكم حكم مين حكم مين اذا كان انا ده انا بنزل في القاع انا بنزل في القاع. فالتفكير ده وانت غرقان لا يتوافق حالك اطلاقا فاهم. يبقى تفكيرات ملهاش مكان في الدين ملهاش مكان دلوقتي في نفسك فيما يتعلق بيك.
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما انت مش قادر تلتحق اصلا تلتحق بس مش قادر تلتحق مش قادر تمد دراعك كده عشان تمسك في حاجه عشان خاطر تطلع من الغرق اللي انت فيه يا دوب بتمد ايدك بتلاقي اللي بيزقك. يبقى اذا الهدف هو الارتباط بالعلم لانه ده اول مراحل زياده الدين والعلم مش اقوال في فلان او علان. صدق من قال وهو الشافعي رحمه الله العلم ما قيل فيه حدثنا العلم بقيل فيه حدثنا. الآيات جت لنا بالأسانيد صح؟ مش كلها متواترة؟ يعني بقيل فيه حدثنا. الأحاديث الصحيحة جت لنا بالأسانيد، والضعيفة برضو قالت لنا بالأسانيد، يبقى العلم بقيل فيه يعني الآية والحديث. ودائما كانوا يقولون كده مش كده؟ كتاب والسنة فهم هما الهدف. النهاردة ذهبوا، النهاردة ذهبوا كتاب والسنة. فهمت؟ يقول لك واحد طلع يتكلم وقال المولد بدعة، وزير افرح شطبه من الخطبه وشطبه من انه يخطب وفتحب منه التصريح، ارتد. قال طالما قال المولد بدعة، ده المولد ده ركن من اركان الله. شوف لمجرد انك تنطق بتنطق بس، يعني تتكلم بس، لانك انت لا انت وقفت الحلاوة ولا انت وقفت المولد ولا انت لغيت المولد، انت مجرد انك ايه ذكرت بالحق. هذه امر طبيعي، هو ده السوق الوضع. يبقى اول مقتضيات زيادة الايمان هو الارتباط بالعلم، وليس المقصود بالعلم اقوال زيد او عبيد، انما المقصود بالعلم هو الكتاب والسنة على ما فهمه سلف الامة، سلف الفهم المضيء، الفهم اللي عرف به الحق حق، الفهم اللي عرف به الباطل باطل، اللي عرف به الباطل باطل. السلف كانوا بيبقوا حريصين جدا من شدة الاتباع ان يحيوا كما حيا النبي صلى الله عليه وسلم، وده مجرد بس تذكير مش الزام، تذكير مش الزام، تذكير مش الزام. محمد بن حنفية كان له محمد بن اسلم، معذرة، محمد بن اسلم ولد له مولود فاعطى غلامه دينارين ليصنع عقيق، فأتى بدقيق ونخله وصنع منه الخبز العقيق، فلما علم محمد قال هذه بدعة ولا أحب أن يكون في العقيقة بدعة، لم يكونوا ينخلون الدقيق، وأمره أن يشتري دقيقا غيره ولا ينخله. ده مش إلزام، أنا الكلام ده مش إلزام أنك أنت ما تنخلش الدقيق، لكن عايز أوريك الفارق ما بين دقة التمسك، ها؟ دقة التمسك ودقة التفريط. احنا بنفرط بدقة، بنفرط بدقة، اللي يلتحم مننا لازم يعملها شفة كحديث عشان ما تبقاش لحية، واللي تتحجب لازم تلبس بنطلون وبلطه مفتوح من عند السرة وشرب ملول عشان ما تبقاش حجاب، فهم؟ واللي يصلي منا يصلي هو عامل كده وعمال يركع ويسجد ويتطوح عشان ما تبقاش صلاة، واللي يصوم منا يصوم هو عمال يسد ويشتم وتعبان وقرفان ويقول لك احنا صايمين ما تكفروناش عشان ايش صيام، واللي يطلع يحج اعتقد كتير منكم طلع عمره وحج، تلاقي كل حاجه رضية. الواحد انا كنت بقف والله كان واحد يقعد يقول لي يا عم الله يبارك لك، وصل كده بدري كنا على عرفه في احد الحج يمكن اخر حج على ما اذكر، وراجل ماسك السيجاره واحنا على عرفات، فانا بقول له الله يبارك لك احنا على عرفات والسيجاره، قال لي لا جدال في الحج. لا جدال في الحج. زيادة العلم يكون بالعلم، زيادة الإيمان معذرة بالأول أسباب وأول طريق، أول خطوات طريق زيادة الإيمان تكون بالعلم، وعرفنا حقيقة العلم، وبالتالي لا ينبغي أن يكون الكلام متعلق بما يتوهمه كثير منا من أنه علم وهو ليس بعلم، ولا ينبغي أيضا أن يخالط ما بين حقيقة العلم وكثير من الأقوال التي يمكن أن تكون بعيدا عن العلم، التي يمكن أن تكون بعيدا عن العلم. وكما قلت بعض الناس عن العلم بينشأ من ذلك جيل منفك عن حقيقة الدين، تاركا لكثير من مقتضيات الإيمان بسبب ممكن يكون إنسان يشب دينه. خد بالك، يعني عايز أقول حاجة مهمة جدا ينبغي أن نتعلمها، إيه هي؟ أن كثيرا من المسلمين قد يكون سبب بعدهم عن الحق والخير هو الجهل، وليس العناد والاستكبار عن الحق. قطاع يسير من المؤمنين واللي ممكن يقع في براثن الكبر والعناد، لكن القطاع العريض من المسلمين يقع في الضلال بسبب الجهل، وهذا يعني أنهم لو علموا لصاروا على الحق. وأنت كذلك، أنت نفسك، أنا وأنت، يتحقق فينا مثل قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني أنت كنت جاهلا ولزلت عندك قدر من الجاهل، لما بيزول بتصيب الحق من منطلق حبك لربك وحبك لدينك ورضاك بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا، ده موجود بداخلك. لكن اللي كان بيمنعك عن اتباع الحق او اللي بيمنعك عن الالتزام بالحق كان السبب الاساسي هو الايه؟ الجهل. بدونك انت لما تعلمت قمت على كثير من مقتضيات الحق بيقول ذلك ان اصل الايمان هو الاقرار. تابع معايا، ذلك ان اصل الايمان هو الاقرار. بإلهية الله وما يليق به من الصفات، والاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به من عند ربه بصورة إجمالية وهي المتمثلة بالشهادتين. فمن قالها معتقدا بها فقد حاز أصل الإيمان، ولكنه لا يستوي مع من علم معناهما ومقتضياتهما بالتفصيل. فلا يستوي من علم بالتفصيل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من السؤال والعذاب والنعيم ومن لم يعلم بذلك، وإن كان هذا يدخل بصورة إجمالية في شهادة أن محمدا رسول الله. وكذلك لا يستوي من علم أحوال الآخرة بما يكون فيها من بعث ونشور وعرض وقراءة الصحف وحساب وأهوال وحوض وصراط وجنة ونار مع من آمن باليوم الآخر إجمالا من غير تفصيل. وكذلك من علم بالتفصيل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فيها من كمال لا يستوي معه من لم يعرفها إلا بالإجمال. ولذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال يعني إنما يخشى الله من العباد صنف العلماء، هم أشد الناس خشية وأكثر الناس خشية، ويتفاوت خشيتهم بحسب علمهم. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الفقرة دي مهمة جدا، الفقرة دي بتثير قضية مهمة جدا من قضايا الإيمان من حيث تحصيل العبد له. فالإيمان من حيث حقيقته عرفناه، ومن حيث حده ودخول الأعمال فيه عرفناه، ومن حيث كونه يدخل فيه العمل قول المعامل عرفنا، ومن حيث أنه يزيد وينقص عرفنا. لكن بقيت هنا معذرة مش بقيت هنا يضيف قضية في هذه الفقرة، قضية جديدة، وهي أن الإيمان من حيث افهم تحصيل العبد له ينقسم إلى إيمان مجمل وإيمان مفصل من حيث تحصيلك أنت. فالعبد لما يكون على الكفر والعياذ بالله، او يكون على غير الاسلام والعياذ بالله، وبعدين ياتي يسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، فهم؟ هذا الرجل يكون دخل في الاسلام ويكون حصل قدر من الايمان، فهم؟ لكن هذا القدر الذي حصله في هذه اللحظه، لحظة انتقال من الكفر إلى الإيمان، إيمان إيه؟ مجمل. عرف الله إجمالا، وعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إجمالا، وعرف اليوم الآخر إجمالا، وعرف أن هناك حساب إجمالا، وعرف أن هناك مؤاخذة إجمالا، لم يعرف ذلك تفصيل، ثم تعلم يوما بعد يوم، فهم؟ فازداد بذلك إيمان، فهم؟ ويتفصل عنده ذلك الإجمال. هل يستوي صحيح الإيمان المجمل والإيمان المفصل؟ لا يستويان،
لأن التفصيل نوع من النور بعد النور المجمل، نوع من البيان بعد البيان المجمل، فهم؟ نوع من الوضوح، فهم؟ بعد قبول القضية إجمالا، بعد قبول القضية إجمالا. صاحب الإيمان المجمل إيمانه صحيح، ولو مات قبل أن ينكفئ أو يرتد على عقابه مات على إيمان صحيح، لكن مرتبته دنيا، لكنه مات على الإيمان، فهم؟ يعني لو مات على القضاء المجملة غير تفصيلات بس قبلها مجملا لا يعترض على شيء فيها. امتى يصح الايمان المجمل؟ يعني امتى ينفع عند الله ويصح منه كدين؟ مش بكلم الاحكام التي احنا عرفنا ان فيه ايمان حكمي او مناط الحكم ومناط الانتفاع، مش احنا خدنا القضيه دي وعرفناها؟ لا. السؤال دلوقتي متى يصح الايمان المجمل؟ متى ينتفع به عند الله؟ الإيمان المجمل والمفصل ده هو اللي أفضل، هو اللي أعلى، لكن الإجمالي العلب المقفولة، فهم؟ علب المعاني، علب العلم مقفولة لا يعرف اللي داخلها لكن قبلها. متى ينفع ذلك؟ ينفع الإيمان المجمل صاحبه بشروط. أول هذه الشروط، اكتب الكلام ده عندك لو كنت بتكتب، أول هذه الشروط أن يقبلها بجملتها، أن يقبلها بجملتها دون اشتراط أو استثناء، فهم؟ يعني آمنت بالله، آمنت بالله، ما يقولش آمنت بالله بس مع واحد تاني، فهم؟ ما يقولش آمنت بالرسول على إنه رسول العرب، لا، آمنت بالرسول دون اشتراط وما عرفش أي تفاصيل، لكن من ساعة ما يقبل المجمل لا يشترط ولا يستثنى. نمرة واحد. نمرة اثنين، الشرط الثاني أنه لا يخوض فيما لا يعلم من تفاصيل بباطل. يعني لما يجي واحد يقول له الله عز وجل له عين، الله عز وجل له يد، وما يعرفش، ويعرف الله المنزه، الله الكبير المتعال كده إجمال، مش يقول له ايه لا مش حاجة اسمها يد وده كلام فارغ، ويد ايه وعين ايه، فهم؟ فيخوض فيما لا يعلم من التفصيل لباطل، يبقى ما نفعوش الايمان المجمل لانه كذب بالتفصيل وان لم يبلغه. والايمان المجمل نافع على اعتبار التفصيل. الشرط الثالث ان يقبل بنفس درجة قبول الإجمال كل تفصيل يأتي، أن يقبل بنفس درجة قبول إيه؟ الإجمال. يعني ساعة ما قبل القضاء المجملة قبلها بقوة معينة، لما يجي له تفصيل بقى لازم يقبل بنفس الإجمال، لأنه هو الإيمان المجمل ده نفعه على اعتبار أنه قابل لكل ما بداخله من تفصيل. فميت قال له اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لازم يكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك ومن ولدك ووالدك والناس اجمعين، يجيش يقول لا الا دي، انا فاهم ان محمد رسول الله قبلتها مجملا ما اعترضتش ما استثنتش، بس دي لما جات التفصيل بقى الا دي، لو الا دي يبقى نقض الايمان المجمل. فاهمين ولا لا؟ لان الصحابة لما امنوا ولم يكن من الإيمان إلا لا إله إلا الله كان إيمانه مجمل وتفصيلي مجمل لكن كامل. ليه؟ لأن حققوا الشروط الثلاثة، ابنوا الإيمان المجمل من غير اشتراط وتفصيل ولا إيه ولا استثناء، فهم؟ وما خاضوش في أي حاجة بباطل، فهم؟ ما قالوش الله ده الناس العزة، الله ده ابن الله، ده كأمار، فهم؟ ولما كان بيأتي كل ما ينزل القرآن وتيجي سنة كانوا ايه؟ سمعنا واطعنا، يقبلوا على طول بناء على ايه؟ ازاي في درجة ايمان المجمل؟ اذا الايمان المجمل نافع لصاحبه بشروط ثلاث. الاول ان يقبل مقتضيات الايمان جملة دون استثناء او اشتراط. الثاني ان لا يخوض في ما لا يعرف من تفصيل بباطل. الثالث أن يقبل بنفس درجة قبول الإجمال ما يأتي من التفصيل بعد. طبعا هيأتي بالنسبة له هو في العلم، وما كان بالنسبة له يأتي فين؟
في الوحي. لكن انت النهاردة تعالى واهتدي والتزم وبتاع وقول الشهادة وبطل ترك الصلاة وخلص من رديتك وبتاع وتشتغل ونعرفش حاجة خالص. كل ما تقرأ آية تتعلم كأن وحي نزل عليك صح؟ يبقى ايه التفصيل. اذا الايمان المجمل نافع لصاحبه يوم القيامة. انا بتكلم عن يوم القيامة مش بتكلم عن الدنيا مش بتكلم عن الحكم يوم القيامة بس بهذه الايه الشروط بهذه الشروط. طيب الشروط دي الجاهل ممكن يخرمها صح؟ الجاهل ممكن يخرمها. تبص تلاقيه جهله ها يقول في العواصم يقول على الله بغير علم ينكر معلوم من الدين بالضروره ياتي التفصيل يعرضه على عقله وجهله يقول لك لا الكلام ده ما ينفعش. وايه الكلام ده تخريف تخريف ايه انت بتقولها دي؟ يكون مثلا امر متعلق باليوم الاخر شان من شان الله تعالى وبعدين يقول لك تخريف. المفروض لو هو ماشي على قاعده الايمان يبقى ايه هذا من عند الله يبقى ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا لا تفصل بقى أن يكون لهم مسرفا. وأيضا يقول تعالى إنما كان إيه قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله للتفصيل للتفصيل ليحكم بينهم إيه إنما كان قول إيه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيه أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وطن هو ده قولهم وهو ده شرط الإيمان. وده مش عارف لك الاستحسان أو التفضيل أو ال... لا ده اشتراط للإيمان لا يصح الإيمان إلا بذلك. يبقى إذن دي معلومة مهمة اللي فيه إيمان مجمل وإيمان تفصيل. التأثير ده باعتبار إيه باعتبار تحصيل العبد للإيمان مش باعتبار حد الإيمان ولا باعتبار تركيب الإيمان فاهم باعتبار تحصيله فيه. هل ده ايمانك؟ طيب احنا اي واحد مننا ايمانه مضمن الاصل ايمانه مضمن ولا مفصل؟ مضمن. طب كيف يصير مفصل؟ بالعلم. نعم من فاهم ده كويس ده دوره هو بقى اللي يدخل بالعلم ده دوره ان هو يطلب التفصيل. ياخد باطل ما هو كله ياخد باطل. لما يجي واحد يقول له لما يجي يقول له الله له يد بنص الآية يقول له ايه ده ما منفعش الكلام ده منفعش يبقى عمل ايه رد التفصيل. المبتدع تقول على المبتدع ولا المبدع؟ لا ما هو المبتدع الإيمان التفصيلي ملوش علاقة بالابتداع. أنا بتكلم على حقيقة الإيمان هو اللي قبل الإيمان المجمل قبله باعتبار مش بتكلم على الابتداع المجمل وعدمه دي قضية أخرى. إنه ممكن يكون يتصرب إلى ابتداع ماذا وارد ده وارد يتصرب إلى ابتداع. المهم يتصرب الابتداع إليه كان بسبب إيه بسبب جهله. جهله ده هو حريف على ازالته ولا مش حريف على ازالته؟ سعي في الدين. الله لما امر العباد وخلقهم وامرهم بعبوديته ولما اذا واحد بلغته الايه او مش بلغته عرف ان ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب هو اول سؤال هيجي الانسان لو انت جيت في الجبل ولا في صحراء ولا في جزيره مقطوعه وقلت له ربنا امرك بالعباده هيقول لك ايه كيف اعبده صح؟ ولا يقول لك احاضر ده اول سؤال حياتي غبي ذكي يفهم يفهمش صح ولا لا. كيف دي هي اللي طلب العلم طلب برغم ان الله امر بالعلم امر بالتعلم واثنى على من تعلم وبين ان ارفع مقامات الدين والعباده هو التعلم وان ارفع العباد هم العلماء ارفع طبقه في عبد العبد مش كل عبد لله الكل عبد لله صح. والرسول صلى الله عليه وسلم عابد لله صح. ارفع طبقه العبيد العلماء صح. وارفع طبقه العلماء الانبياء صح. صح ولا عشان كده دعوا العلماء هم دي الطبقه العاليه أعلاهم العلماء الأنبياء لأنهم بيتعلموا من ربهم، وبعدين العلماء بيتعلموا منهم فصاروا ورثتهم. لما حيث فضل العلم مش كان بيتسال ده، لكن هو ايه اللي هو لو بيطلب التفصيل وبيتعلم فلسفه عليه او كده، دخلنا بقى في مساله اكتشف اخطا، ها تاول لم يبلغه الا ذلك انه عذر بجهله لانه هذا اخر وسعه ولم يكن يبلغه اكثر من ذلك، ده بينه وبين ربه. لكن احنا بنتكلم في التكليف دلوقتي، بنتكلم في تمييز القضيه العقليه، ان في ايمان مجمل وفي ايمان مفصل. تمييز يجيك انت لذلك خلصت الموضوع ودخلت في ايه حكمه هو واسمه وذنبه، دي قضية اخرى. انت ليك انت الاول تفهم ان في ايمان مجمل وايمان مفصل. ايمان مجمل انت ينفع بالشروط دي، فاهم؟ طيب الايمان المجمل ليه عيب خطير جدا ونافعه، لكن ليه عيب خطير جدا. ايه العيب بتاعه؟ انه بيجعل الانسان في مقامه في الدين والايمان ضعيف. يعني مثلا البتاع ده هنحطه هنا وده هنحطه هنا في الوسط، فاهم؟ لو جينا عملنا اي هزة هبص تلاقي ده بقى في الارض وده في الوسط، وقع بس في الوسط، فده انكفأ في الامان وده على شفا جرف كده. الله يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف. طول ما مفيش هزات الراجل ده ابن حلال وطيب وابن طيب وراجل ما شاء الله، اول ما تيجي اي هزه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. طب ليه؟ هو ربنا قال يعبد الشيطان ولا يعبد الله؟ اذا الراجل ده كان عنده دين صح، لكنه دين ايه؟ مجمل. اول ما تعرض لحاجه ما لقاش حاجه، ما فهمش، الشبهه دخلت عليه خليته قال ربنا اثنين، ده فعلا ربنا مش عادل، ده فعلا ربنا بيظلم، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. واي واحده من دول والعياذ بالله تهلكه. لكن اللي في النص هنا اللي عامل مساحه كبيره لنفس احتياط من التفصيل والدلائل العلميه، لما تسيبه هزه يبقى واقف على ارض ايه؟ راسخه، حتى لو انكفأ ينكفأ، فهم؟ في مكانه مش ينزل في الهوية، فهم؟ فده العيب الخطير في الإيمان المجمل، أن صاحبه إذا ريب ارتاب وإذا شكك شك. تعال أقول للناس إن القيامة بعد يوم أسبوع، هو الكتاب كده اللي يوم القيامة بعد أسبوع، واللي يلحق بقى يتوب واللي يلحق يبيع بيعته واللي يلحق. تبص الناس تشتري الكتاب وعمال تكلم بعضيها وإيه صحيح الكلام ده، ايه رايك فيه بعد اسبوع ولا مش بعد اسبوع؟ وده زي واحد بيقول كده، لان هنا ايه؟ فاهم؟ في بساطه ما في العمليه فاضيه. تعالى بقى عند واحد متعلم او طالب علم يقول له انا بعد اسبوع، يقول ده هراء، ده كلام دجل. لكن ايه قال كده؟ اشمعنى ما عملوش زي الناس؟ لان هيبدا يطلع التفصيل يقول لك اولا لا يعلمها الا الله، ثانيا علمنا من السنه ان ليها ايات لم تظهر منها هذه آية واحدة من هذه الآيات بغض النظر عن الترتيب، وبالتالي يبقى إيه؟ لا، أولا لم تظهر الآيات، ثانيا إن علمها بالمدة لا يعلمها إلا الله، فهم؟ وثالثا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين وأنبأهم بقربها، وكلام ده كان من 1400 عام. يعني إذا ممكن يكون لسه فيه سنين طويلة، ممكن يكون فيه أقل، لكن العلم ده اللي هو صح مال التفصيل. التاني أول ما المجمل أول ما تقول له كلام